بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية أعظم آيات القرآن لما احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة الصفات للباري تعالى، فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية، وأنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو، فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة، وأنه الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها والصفات الذاتية، كما أن القيوم تدخل فيه جميع صفات الأفعال، لأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع مخلوقاته.
لو سمحت، أعني الأول. أخبر صلى الله عليه وسلم
أول؟
أي نعم، أخبر صلى الله عليه وسلم.
أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية أعظم آيات القرآن لما احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة الصفات للباري تعالى.
نعم، كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: أتعلم أعظم آية في كتاب الله؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضربه النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. هذه أعظم آية في كتاب الله. وقد يقول قائل: وهل كلام الله سبحانه وتعالى يتفاضل فيكون بعضه أفضل من بعض؟ نقول نعم، باعتبار كلامه سبحانه وتعالى نعم يتفاضل، لكن مورد هذا النص، فليس لنا أن نقول ذلك بعقولنا، وإنما مورد هذا النص. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعظم آية آية الكرسي. يبقى إذن نقول أعظم آية آية الكرسي. أعظم سورة سورة الفاتحة. يبقى أعظم سورة سورة الفاتحة. الإخلاص تعدل ثلث القرآن. يبقى الإخلاص تعدل ثلث القرآن. فلا مجال في ذلك العقل، لكن العقل والنظر قد يؤيد ما، أو قد يعلم حكمة ما قاله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإن هذه الآية ولا شك أعظم آيات، لأنها تتناول الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، وأعظم ما يكون هو الخبر عن الله عز وجل في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وفي ألوهيته. فهذه الآية تضمنت الإخبار عنه تبارك وتعالى وبيان جلال صفاته وكمال صفاته سبحانه وتعالى. وأما سورة الفاتحة هي أعظم سورة أيضا لما تضمنت من الموضوعات العامة أو من الأمور العامة التي يرجع إليها القرآن كله، كما قال تبارك وتعالى: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فيبقى كلامه سبحانه وتعالى يتفاضل، مورد ذلك النص، مورد ذلك هو النص، ولا مدخل عقلي في ذلك. نعم.
فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية، وأنه لا يستحق،
هو مشتق من أله يأله إلهة، فمعاني الألوهية ترجع إلى هذا الاسم الله، وهو أعظم أسمائه سبحانه وتعالى، ولهذا جاء هذا الاسم جاءت الأسماء تابعة لهذا الاسم. الله لا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام إلى آخر. لو تتبعنا القرآن نجد أن هذا الاسم تبعه جميع الأسماء، ولهذا قيل هو اسم الله الأعظم. فمعاني الألوهية ترجع لهذا الاسم الله، فالله هو المعبود الذي تألهه القلوب. ولهذا فالمشركون آمنوا به ربا وقالوا هو الرب والخالق والمدبر، لكن ما آمنوا به إلها يصرفون إليه العبادة. ولهذا من إذا توجهنا إلى غيره سبحانه بلون من ألوان العبادة فقد اتخذنا هذا الذي نتوجه إليه إلها من دون الله. ولهذا لما قال حدثاء عهد الكفر للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال صلى الله عليه وسلم إنها السنن أو السنن، قلتم والذي نفس بذلك كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آله. فجعل التوجه لغير الله سبحانه وتعالى من هذا الباب، من هذا الباب. فمن اتخذ صنما فقد اتخذه إلها، وثنا فقد اتخذه إلها، شجرة حجرا إلى غير ذلك فقد اتخذ هذا إلها من دون الله. فإذا هذا الاسم اللي هو الله ترجع إليه صفاته سبحانه وتعالى صفات الألوهية، فهو الإله أي المعبود الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما. نعم.
فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية، وأنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو، فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة.
نعم، لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو، لا إله تنفي جميع الألوهية عن غيره سبحانه وتعالى، إلا الله تثبت الألوهية له سبحانه وتعالى وحده. فلا إله إلا هو تضمنت نفيا وإثباتا، لا إله إلا هو هي لا إله إلا الله، هي إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني، هي فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، أدي لا إله إلا هو. نعم.
وأنه الحي الذي له،
لهذا كان ذكر الرب سبحانه وتعالى باللفظ المفرد لا يؤدي هذا المعنى. الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله الخالق البارئ المصور، لكن الله 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 كما يذكرها هؤلاء يقولون الله الله الله. طيب الله ماله؟ الله هبل عندهم، الله منات عندهم، الله ما الفرق؟ ايه الله 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 ماله؟ الله ماله؟ فالله ما فيها نفي واثبات، لكن لا اله الا الله، الله الخالق البارئ المصور، الله المثنى عليه، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر. ولهذا ما وجدنا على لسان النبوه ابدا ذكرا بهذا الإفراد الله، بل بخلوا أكثر من ذلك فصاروا يذكرون بالضمير هو 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 وهكذا، فيقتصرون على هذا، وهذا على غير طريقة القرآن والسنة. فلا يجوز للإنسان يكتب ولا أن يذكر اللفظ المفرد فقط، فهذا ذكر غير مشروع. فمن قال الله ألف مرة ما عندنا كذا، لو قال واحد الله ألف مرة كان مبتدعا، لأنه أتى بذكر لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو الذي سبح ولا هو الذي ونزه ولا هو الذي أثنى ومدح، لا لا يعلق على الحوادث. نعم.
وأنه الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها والصفات الذاتية.
نعم، فجميع الصفات الذاتية ترجع إلى هذا الحي، وحياته سبحانه وتعالى كاملة من كل وجه، وهي غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء. نعم. فالحي القيوم جميع الصفات ترجع إليهم. الحي ترجع إليه الصفات الذاتية، القيوم تدخل فيه جميع صفات الأفعال، فجميع صفات الأفعال ترجع إلى هذا. نعم.
كما أن القيوم تدخل فيه جميع صفات الأفعال، لأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع مخلوقاته وقام بجميع الموجودات فأوجدها وأبقاها وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها.
فالله قائم بنفسه مقيم لغيره، فهو القائم بنفسه المقيم لغيره، فكل ما سوى الله قائم بالله، كل ما سوى الله قائم بالله. أما الله سبحانه وتعالى فقائم بنفسه، قائم بنفسه، لم يقمه غيره أبدا، بل هو الذي يقيم غيره، فهو القائم بنفسه المقيم لغيره. فالقيوم فيها بيان صفات أفعاله سبحانه وتعالى من تدبير أمور خلقه وإيجاد خلقه. فالحي ترجع إليه جميع الصفات الذاتية، فهو له سبحانه وتعالى جميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والإرادة والقدرة والمشيئة وغير ذلك. والقيوم الذي يقيم غيره ويدبر أمره ترجع إليه جميع صفات الأفعال. نعم.
ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة أي نعاس ولا نوم، لأن السنة والنوم إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز.
يعرضان إنما يعرضان،
لأن السنة والنوم إنما يعرضان
يعرضان
للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال، ولا يعرضان لذي العظمة والكبرياء والجلال.
سبحانه. نعم. فهذه الصفة نقص في الله، والنعاس فتأخذ سنة ولا نوم، هذه الصفة نقص، السنة أو النوم صفة نقص لله. أما في حق المخلوق فهي صفة كمال، ولهذا إذا لم ينم الإنسان كان ذلك نقصا فيه، فيرجع ذلك لعلة مريض، ولهذا نأتي له بالعلاج الذي ينومه. إنما في حق الله لا تأخذ سنة ولا نوم، ولهذا لا يستعمل مثل هذا قياس الأولى، فنقول إذا كانت السنة والنوم، إذا كان النوم في حق المخلوق كمالا فهو في حق الله أولى. لا، إنما صفات الكمال التي تكون في الرب سبحانه وتعالى وثبت النص بها، فكل صفة مدح في الإنسان صفة مدح في الإنسان، فالله أولى بها إذا كان يليق بالله عز وجل الاتصاف بها. فالكرم الجود في حق الإنسان صفة مدح، فنقول فالله سبحانه وتعالى أولى أن يوصف بذلك بجود وكرمه، وبين جود الله عز وجل وجود المخلوق كما بين الله والمخلوق. ولهذا كانت الصفات على ثلاثة أقسام. القسم الأول صفات كمال في حق الله نقص في حق المخلوق، مثل الكبرياء فهو صفة كمال في حقه سبحانه وتعالى، في حق المخلوق لا. اثنين صفات كمال في حق المخلوق وهي نقص في حق الله إذا اتصف بها، مثل النوم. ثلاثة صفات كمال في حق المخلوق ولله سبحانه وتعالى من هذه الصفات أعلاها فما بين صفاته وصفات المخلوق في ذلك إلا الاشتراك اللفظي أو أصل المعنى، مثل العلم، مثل الكرم. نعم.
وأخبر أنه مالك جميع ما في السماوات والأرض، فكلهم عبيد لله مماليك، لا يخرج أحد منهم عن هذا الطور، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فهو المالك لجميع الممالك، وهو الذي له صفات الملك والتصرف والسلطان والكبرياء. ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له مماليك، لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن لهم. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، والله لا يأذن لأحد أن يشفع إلا فيمن ارتضى، ولا يرتضي إلا توحيده واتباع رسله، فمن لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب.
نعم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهذه تتضمن شروط الشفاعة. من ذا الذي، من هذا الذي يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه؟ فالشرط الأول إذنه سبحانه وتعالى، والله لا يأذن إلا لمن رضي عنه، ولا يرضى إلا عن أهل توحيده واتباع رسله، ما يرضى الله إلا عن هذا. فمرجع الشروط إلى الرضا بعد الإذن، إلى الرضا بعد الإذن. ولهذا تبين، وهذه الشفاعة المثبتة، فتبين لنا بذلك الشفاعة المنفية، وهي التي يطلبها المشركون من أندادهم ومن يعني الذين يزعمون أنهم شفعاء من وهذا لا يملكه أحد، لا يملك صنم، ولا يملك ولي، ولا يملك نبي أن يدعى الشفاعة، ولهذا لا يدعى ولا يسأل الشفاعة، حتى ولو كان من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أنه يملكها يوم القيامة، ومع ذلك لا تطلب منه، لأنه إن ملكها يوم القيامة لكن من بعد الإذن. ثم لمن رضي الله عز وجل قوله وفعله، فلا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ملكا مطلقا من غير إذنه سبحانه. ولهذا ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يأتي ربه فيسجد ثم يسأل الشفاعة فيحد له حدا فيشفع له، يعني من بعد إذنه سبحانه وتعالى، يعني النبي ما يملك أن يزيد واحدا عما حد له. كذلك الملائكة، كذلك باقي النبيين، كذلك المؤمنون، كل هؤلاء لا يشفعون إلا بعد إذن الرب سبحانه وتعالى، ويحد لهم حدا لا يتجاوزه أحد، وهذا لمن رضي الله سبحانه وتعالى قوله فعله. فالشفاعة له سبحانه وتعالى كلها. وقد يقول قائل، طيب إذا كانت الشفاعة لله على ما الشفاعة يعني؟ طيب الله يخرج من النار من أراد خلاص. لكن قالوا لا، إنما الشفاعة إكرام للشافع لإظهار فضله وإكراما له. نعم.
ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط، وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة التي لا نهاية لها، وما خلفهم من الأمور الماضية التي لا حد لها، وأنه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
سبحانه. نعم.
وأن الخلق لا يحيط أحد بشيء من علم الله ومعلوماته إلا بما شاء منها، وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية، وهو جزء يسير جدا مضمحل في علوم البار ومعلوماته، كما قال أعلم الخلق به وهم الرسل والملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا.
يعني إذن علم سبحانه وتعالى علم محيط شامل، هذا علم بالتفصيلات والجزئيات وعلم بالكليات، فلا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. علمه سبحانه بالظواهر والبواطن ويستوي ذلك، ليس علمه بالظواهر أعظم من علمه بالبواطن، أو أنه قد يخفى عليه شيء أو يصعب عليه شيء، فهو عالم الغيب والشهادة وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهو الذي يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الملفاء في الليلة الظلماء، يعلم ربنا سبحانه وتعالى أمرها ويدبر رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وأقرب إلينا من حبل الوريد، يعلم كل شيء. ولهذا الإنسان يوم القيامة سيرى في ميزان حسناته أعمالا ما تكلم بها ولا تفوه، وإنما نواها وأضمرها، فمن نوى الخير وعزم عليه ولكنه لم يفعله وحال بينه وبينه شيء فإنه يكتب له حسن بذلك. فمن الذي علم ما في النية؟ هو سبحانه وتعالى. وهؤلاء المنافقون الذين عبدوا الله في الظاهر وصلوا وصاموا لكن يريدون يوم القيامة كفارا في الدرك الأسفل من النار، فمن الذي اطلع على أحواله؟ الله سبحانه وتعالى. النبي ما يملك ذلك ولا أحد، النبي ما يملك ذلك. ولهذا قال: لم أمر أن أنقب عن قلوب ناس أو أفتش، هلا شققت عن قلبه لتعلم أقالها تعوذا أم لا؟ حتى النبي ما يملك شيء ولا يعلم شيئا صلى الله عليه وسلم. وقد يأتيه الآتي يريد قتله وهو لا يعلم، بل قد وضعت الشاة المسمومة بين يديه صلى الله عليه وسلم وأكل منه، مع أنها ظاهرة، ومع ذلك ما علم إذا كان وضع سم أم لا. فالله تبارك وتعالى علمه محيط بكل شيء. وما علم الملائكة والرسل والخلق كله في علم الله سبحانه وتعالى إلا كما قال الخضر حينما قال لموسى لما رأى عصفورا أخذ بمنقار نقطة، فقال: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور، يعني ولا شيء ولا شيء. فعلمه سبحانه وتعالى شامل محيط عظيم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني حتى الذي عند الملائكة والرسل والخلق فبما أراد الله سبحانه وتعالى يعلمهم به. الله هو الذي علمهم إياه: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال تبارك وتعالى: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فالعلم الذي عند هؤلاء بمقدار هذا، ففهمناها سليمان وعلم آدم الأسماء كلها. إذن حتى العلم عند المخلوق اللي هو لا يساوي شيئا في علم الله، حتى هذا فبموجب تعليمه سبحانه وتعالى له وإذنه سبحانه وتعالى بأن يعلم هذا. نعم.
ثم أخبر عن عظمته وجلاله وأن كرسيه وسع السماوات والأرض وأنه قد حفظهما ومن فيهما من العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في المخلوقات، ومع ذلك فلا يؤوده أي يثقله حفظهما لكمال عظمته واقتداره وسعة حكمته في أحكامه.
نعم، لا يثقله سبحانه وتعالى شيء ولا يتعب، كما قال من انتقص إنه تعب فاستراح يوما، قال تعالى: وما مسنا من لغوب يتعب، بل وما خلق السماوات والأرض في ستة أيام إلا لحكمة، ولو سبحانه قادر أن يقول للشيء كن فيكون، فلو شاء الله لخلق السماوات والأرض في لحظة واحدة، وهذا ليس بشاق على ربنا وليس شيء يشق على الله عز وجل، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وكله هين. لكن من باب الرد على هؤلاء الذين زعموا صعوبة ذلك، بل هو أهون، لأن إعادة الخلق أي أيسر من الخلق نفسه، فالذي خلق أيعجزه أن يعيد الخلق؟ نعم.
وهو العلي بذاته على جميع مخلوقاته، وهو العلي بعظمة صفاته، وهو العلي الذي قهر المخلوقات ودانت له المودودات وخضعت له الصعاب وذلت له الرقاب.
الله أكبر. شوف هذا التفسير المبارك، لما إنسان يكتب في التفسير، يكتب في الحديث، يكتب في أي باب عقيدة صحيحة ينتفع بها الناس. شوف أول شيء وهو العلي بذاته، لو تقرأ أي تفسير من التفسيرات المشبوهة، تفسيرات الأشاعرة أو الجهمية أو غير ذلك، لا يمكن تجد هذه اللفظ، ما يقولكش هو العلي بذاته، لكن يبدأ من بعد كده، هو العلي بعظمة صفاته، هو العلي الذي قهر المخلوقات، هو العلي الذي دانت له الموجودات، هيبدأ بهذا، إنما يقول العلي بذاته، إذا قال العلي بذاته فقد انحل الإشكال، لأن هذه من أعظم الصفات التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة والجهمية، إثبات علو الذات له سبحانه وتعالى. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية تكلم عن هذه في جل كتابه، وكذلك في نهنيته تكلم عن هذه الصفة أيضا، عن هذا الأمر أيضا، ودلل عليه بأدلة كثيرة جدا أخذ فيها مئات الأبيات، فهي من الصفات العظيمة. فهو سبحانه وتعالى علي بذاته، كلمة بذاته خلاص تشهد للاعتقاد. ولهذا لما تيجي عايز تعرف في أي تفسير عقيدة المفسر، هات هذه الصفة، شوف قال إيه في الرحمن على عرش استوى في العلو، شوف قال إيه في الصفات الذاتية الخبرية وصفات الأفعال، الصفات الذاتية الخبرية الوجه، اليدان، العينان، ماذا قال فيه الصفات، صفات الأفعال، شوف ماذا قال في الاستواء، شوف ماذا قال مثلا في المجيء والإتيان، ماذا قال في هذا، مر على هذه الصفات تعرف عقيدة المفسر مباشرة، تعرف عقيدة المفسر تظهر لك. نعم.
العظيم الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء، الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح، ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم. فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني، يحق أن تكون أعظم آيات القرآن، ويحق لمن قرأها متدبرا متفهما أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون محفوظا بذلك من شرور الشيطان.
نعم، فأعظم شيء في كتاب الله سبحانه وتعالى هو ما تعلق بأسماء وصفاته، لهذا عظمت هذه الآية، وعظمت سورة الإخلاص، وعظمت فاتحة الكتاب. فأجل ما في القرآن الإخبار عنه سبحانه وتعالى، أجل ما في القرآن الإخبار عنه سبحانه وعن أسماء وصفاته، والثناء عليه سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. وهذا يدلك على أن أعظم الحرمان ما كان عند المبتدعة من الجهمية وغيرهم، الذين جحدوا هذه الأسماء والصفات بتعطيلها أو تحريفها، فأي لذة يتلذذون بها في كتاب الله سبحانه وتعالى وهم يطالعون أسماء وصفاته، فما يهلكون إلا عند هذه الأسماء والصفات، ويزيغ القلب عندها ويتبعون المتشابه. فإما أن يكون مفوضة يقولون نقرأها ولا نفسرها ولا نقول فيها شيئا، إنما نمرها كما جاءت ألفاظا لا معاني لها، أي لذة إذن؟ تقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، تقرأ وهو العلي العظيم، تقرأ الخالق البارئ المصور، تقرأ كل هذا ولا تفسر ولا تعرف المعنى، أي لذة ستكون في قلبك تجاه أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته؟ أو تعطل فتقول ليس سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا خبيرا، ولا يرحم ولا يرضى، ولا يحب ولا يغضب، سبحان الله، أي رب هذا الذي ترجوه؟ هو لا يحب فأي شيء تحرص عليه، هو لا يرضى فأي شيء تحرص عليه، هو لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا ينزل في ثلث الليل الآخر ولا يتجلى لعباده في القيامة فينظرون إلى وجهه. إذن ما الرب الذي تعبده؟ وأي شيء عند ربك ترجوه؟ وأي شيء تخاف وتحذره؟ لا شيء. فالرب عند هؤلاء رب في الحقيقة بين عدم وصنم، فما عبد المعطلة إلا عدما ولا عبد الممثلة إلا صنما، فإن المعطل يعبد عدما، عدما ليس سميعا ولا بصيرا ولا يأتي ولا تكلم ولا ينزل ولا يغضب ولا يرضى، ده عدم، عدم في موجود بلا صفات. سبحان الله، أي موجود بلا صفات؟ هذا الماء له صفات، هذا الهواء له صفات، أنت لك صفات، أي شيء له صفات، أي موجود أصلا فضلا عن وجود البارئ سبحانه وتعالى، أي موجود عار عن صفات؟ لكن هؤلاء زعموا أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عن المثيل والند والشبيه والنظير فعطلوا، لأنهم قالوا لو وصفناه بأنه سميع بصير عليم خبير فقد شبه المخلوق، فهؤلاء عبدوا عدما، فين الرب؟ حتى قال غلتهم إنه ليس موجودا ولا معدوما، لأننا إن وصفناه بالوجود فقد أشبه الموجودات، أو وصفناه بالعدم فقد أشبه المعدومات، حتى الغلاء يقول لا موجود ولا معدوم، يبقى أن يكون مستحيلا. والممثل يعبد صنما، قال له يدان ولا نعقل من اليدين إلا هاتين، قال له عينان ولا نعقل من العينين إلا هاتين، وهكذا فعبدوا صنما. وأما الموحد فإنه يعبد إلها فردا صمدا له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا التي احتوت معاني الكمال والجلال له سبحانه وتعالى، فهم يتعبدون بها ويسيحون فيها سياحة المؤمنين. فأعظم أعظم ما يتلذذ به العبد ما رزق به في باب الأسماء والصفات، ولهذا قضية الأسماء والصفات ليست قضية كما يعبر عنها الناس أو بعض الذين لا دراية لهم بهذا، أنها قضية حقيمة، قضية عقيمة، نجلس نختلف في هذا ونبدع ونفسق ونخرج وندخل، هذه قضية عقيمة مرت مع الزمان، لا ما في قضية تتقدم هذا، لأنك إن علمت أن اسمه سبحانه وتعالى إن تعبدت به، تعبدت به وبما احتوى عليه من صفة وبما انطوى عليه من آثار عظيمة في الكون فيبقى كل هذا مرجع الى اسماء وصفات، كل هذا مرجع الى اسماء وصفات، الاسم وما تضمنه من صفة وما تضمن من آثار عظيمة في الكون. فكان أعظم شيء تعبد الإنسان به ربه سبحانه وتعالى مطالعة أسماء وصفاته. لهذا ذكر ابن القيم من الأسباب العشرة الجالبة لمحبته سبحانه وتعالى مطالعة أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته عز وجل. فهذه الآية إنما صارت أعظم آية في القرآن. لما أعظم آية في القرآن؟ هي أشد آية على المبتدعة في الأسماء والصفات. طيب بالله عليك لما تخاطب جهميا أو تجلس مع جهمي وتقول له أعظم آية في القرآن آية الكرسي، ليه؟ قف كده عند آية الكرسي. لما تقول لجهمي عصب أو لأشعري حرف، قل له أعظم آية في القرآن هي آية إيه؟ ولما؟ لما؟ ما السر في عظمة هذه الآية؟ لماذا آية الدين التي أطول منها بكثير وتضمنت أحكاما عديدة، لماذا هذه الآية أعظم منها؟ أعظم آية. لماذا هذه الآية بالذات التي إذا قرأها الإنسان فلا يزال عليه الله سبحانه وتعالى حافظ حتى يصبح؟ لماذا؟ لماذا كانت هذه الآية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها في ختام الصلاة ويجعلها عند المساء وعند الصباح؟ لماذا هذه الآية؟ لماذا سورة الإخلاص التي قرأت تعديل ثلث القرآن وهي أقل من سطر؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قراءتها تعدل في الأجر والثواب قراءة عشرة أجزاء. سبحان الله، في الأجر والثواب لا في الإجزاء، فهذا في الجزاء لا في الإجزاء كما سبق أخبرناكم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ليه يا أخوان؟ لابد نقف عند هذه المعاني. ليه؟ ليه؟ يعني ما أقرأ البقرة والعمران والنساء والمائدة والأعراف والأنفال والتوبة، كل دول في الأجر والثواب مثل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ طيب سورة الفاتحة عظمت ليه حتى صارت أعظم سورة القرآن، أعظم من البقرة؟ هي سبع والبقرة 100 آية وست وثمانون آية، هذه أعظم. ليه؟ لأنها أيضا تضمنت الثناء على الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وما الدعاء الذي بعدها إلا على موجب هذا الثناء، فتثني أولا ثم تدعو. فأجل ما في القرآن الحديث عن الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته والتعبد له سبحانه وتعالى بهذه الأسماء والصفات. لهذا كانت دي عبادة الأنبياء والمرسلين، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحانك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.